بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قبل أن أبدأ في درس اليوم بعد صلاة العصر حضرت جنازة أعرف هذا الرجل الذي توفاه الله عز وجل، وكان رجلا كبيرا في العمر، قد عمر سنوات طويلة، ولكنه في آخر تقريبا 15 سنة كان طريح الفراش لا يشعر بمن حوله، وهذا أمر يقدره الله عز وجل على من يشاء من عباده. ولكن الشيء الغريب، وهذا الأمر قد يطرحه بعض الأشخاص فيقول: ما فائدة حياة الإنسان بهذه الطريقة؟ يعني رجل
أحيانا قد يبتلى مرضه بشيء وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التطبيق لهذه الآية. واضح بارك الله فيكم؟ يعني جاء الأمر القرآني بالتسبيح، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تفسير هذا الأمر القرآني. فإذا هذا يدل على الوجوب، هذا يدل على الوجوب. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الأذكار في الركوع أو السجود من سنن الصلاة وليس من واجبات الصلاة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمها المسيء في صلاته، وأيضا ما جاءت إلا من خلال فعل مجرد، وهذا لا يدل على الوجوب، وهذا لا يدل على الوجوب، والله تعالى أعلم. قال بعض أهل العلم، قال هذا الأمر بعض الشافعية، قالوا لم تجب الأذكار في الركوع والسجود من الحكمة في ذلك، ووجبت في القيام، يعني قراءة الفاتحة واجبة. قالوا القيام يشترك بين كونه عادة وعبادة، وأما الركوع والسجود فلا يكون إلا عبادة، لذلك الذكر ما كان واجبا فيه، الذكر ما كان واجبا فيه. فهمتم بارك الله فيكم؟ الركوع عبادة ما يقع إلا عبادة، والسجود ما يقع إلا عبادة. قالوا الأذكار تكون فيه سنة، أما القيام ربما تكون تنتظر أحد، وقيام الصلاة قيام عبادة، فلما اشترك بين العادة والعبادة صارت الأذكار واجبة فيه، والله تعالى أعلم. فائدة، قد يقول قائل طيب جاء عند الإمام مالك أنه سئل عن قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى فقال لا أعرفه وأنكره، يعني قول الإمام مالك أنه سبحان ربي العظيم بدعة في الركوع، سبحان ربي الأعلى بدعة في السجود، لا لا يقصد الإمام مالك هذا، وإنما يقصد أن القول بوجوب التسبيح في الركوع والسجود هذا الذي لا يعرفه. واضح بارك الله فيكم؟ لا يعرف مثل هذا الأمر، ونص على هذا جماعة من المالكية أن هذا هو مقصود الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. فائدة. ابن القيم في زاد المعاد يقول: وكان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد بمقدار 10 تسبيحات وكذلك سجوده. كم تسبيحة؟ 10 تسبيحات. هذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود. والآن تجد بعض الناس كأنه في سباق يريد أن يصلي سريعا، والله المستعان. طيب، ما هو أقل درجات الكمال بالنسبة للتسبيح في الركوع والسجود؟ قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من 3 تسبيحات. يعني أدنى الكمال في الركوع والسجود، أدنى الدرجات العليا، أن تكون 3 تسبيحات في الركوع و3 في السجود. وفائدة بارك الله فيكم، يرى جمع من أهل العلم الجمع بين أذكار الركوع والجمع بين أذكار السجود. والدليل حديث الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. كلما عظمت الله عز وجل وجمع بين الأذكار كان هذا أفضل وأحسن، كان هذا أفضل وأحسن، والله تعالى أعلم. فإن أراد الإنسان أن يقتصر على بعض الأذكار، يرس جماعة من أهل العلم على التنويع، تنوع قدر الاستطاعة حتى ما تموت السنة، حتى ما تموت السنة. طيب، فائدة في مختصر قيام الليل المروزي، ابن جريج سأل عطاء هذا من التابعين يروي عن عدد من الصحابة، قلت له: كيف تقول في الركوع؟ قال: إذا لم أعجل ولم يكن معي من يعجلني فإني أقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا 3 مرات، وسبحان ربي العظيم 3 مرات، ثم أقول: سبحان الله وبحمده 3 مرات، سبحان الملك القدوس 3 مرات، سبوح قدوس رب الملائكة والروح تسبق رحمة ربي غضبه مرارا. واضح بارك الله فيكم. قال: فعظموا فيه الرب. طيب، عندنا مسألة في التسبيح في الركوع والسجود، هل يجزئ التسبيح بأي لفظ؟ يعني رجل يقول: أنا أريد السنة، واضح بارك الله فيكم، فقال: سبحان الله، ما قال سبحان ربي العظيم، واضح بارك الله فيكم، هل سبح في ركوعه أو لم يسبح؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ فيعني هل ذكر الله في ركوعه بالذكر المطلوب أو لم يذكر الله بالذكر المطلوب؟ نعم، الوارد عن النبي عليه الصلاة سبحان ربي العظيم، لكن رجل قال سبحان الله، هل أتى بذكر الركوع أو لم يأتي به؟ فهمتم المسألة بارك الله فيكم؟ هذه هي مسألتنا. ذهب المالكية فقالوا: يجزئه التسبيح بأي لفظ. فلو أن رجل مثلا قال: سبحان الله الرحمن الرحيم مثلا، يقولون هذا الأمر لا حرج عليه، ويقول قد أتى بالذكر في الركوع، يقول قد أتى بالذكر في الركوع. من أدلة المالكية حديث الباب: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وسبحان الرحمن الرحيم تعظيم، والاسم تعظيم تعظيم. قال: ومن أدلتهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ملأ في ركوعه في صحيح مسلم: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: فأي شيء يدخل في تعظيم الله عز وجل فهذا الأمر مجزي. جمهور أهل العلم قالوا: يقتصر على ما ورد، يقتصر على ما ورد. والذي يظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول، الذي يظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول. فلو أن رجل في الركوع قال: سبحان ربي العظيم، ثم قال: سبحان الواحد الأحد، سبحان الجليل الكبير المتعال، لا حرج عليه لأنه طبق الحديث فعظم فيه الرب. ولكن لو ذكر ما ورد فهذا طبعا أفضل وأفضل، والله تعالى أعلم. مسألة: هل يقول سبحان ربي العظيم وبحمده هل يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ أولا في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لاحظ ذكر واحد أين يكرر؟ في الركوع والسجود. طيب أعيد الذكر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني في الركوع في دعاء ولا ما في دعاء؟ يجوز، ما في حرج، واضح؟ ما الدليل؟ هذا الحديث في البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ولكن هذا الدليل ما يتكلم عن مسألتين، كلامنا ليس عن هذا الذكر، كلامنا عن قول سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده. ذهب جماعة من أهل العلم منهم الشافعية والحنابلة لاستحباب ذلك، قالوا جاء عن عقبة بن عامر أنه قال عند أبي داود في السنن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود بعد رواية الخبر وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة، والأقرب الله أعلم أن هذه الرواية معلّة، فإذا هذا الدليل لا يثبت. وجاء عن ابن عمر وجاء عن حذيفة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. قال ابن أبي شيبة قلت أنا لحفص وبحمده؟ قال نعم إن شاء ثلاثة. وهذه الرواية أيضا معلة، وهذه الرواية أيضا معلة. وذهب الحنابلة وجماعة من الحنفية فقالوا يستحب والأفضل ألا تأتي بلفظ بحمده، فتقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ويظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الأقرب للصواب، لأن الروايات الواردة في لفظة وبحمده أعلها جماعة من أهل العلم والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. فائدة أو مسألة، ما حكم تكبيرات الانتقال؟ يعني رجل قال لك ركعت في الصلاة وقبل لا أركع في الصلاة السنة ماذا تقول؟ الله أكبر ثم تركع. قال ركع بدون ما أقول الله أكبر، هذا قد يقع بارك الله فيه. رجل يقول قمت من السجود وما قلت الله أكبر، ما حكم صلاته؟ هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ هذه هي مسألة. جمهور أهل العلم على أن تكبيرات الانتقال سنة وليست من واجبات الصلاة، وقال ابن عبد البر على هذا جماعة فقهاء الأمصار، وابن الملقن في التوضيح يقول سنية تكبيرات الانتقال قول الخلفاء الأربعة، يعني قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأيضا الكاساني في بدائع الصنائع يقول سنة عند عامة العلماء. والدليل قال لم يأمر بها النبي عليه السلام المسيء في صلاته، والمسألة ورد فيها فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. طيب قال وعندنا أدلة أخرى في صحيح البخاري، قال عكرمة، وهذا دليل يحتاج إلى التأمل، قال صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، يعني يعني جاء بكل تكبيرات الانتقال. قال: فقلت لابن عباس إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ووجه الاستدلال أن التكبيرات سنة، أحسنت. يعني جاء فترة ترك بعضهم هذه التكبيرات حتى صار عكرمة ما يعرف أن هذه هي السنة. واضح؟ بارك الله فيكم. يستغربون كيف هذا يكبر كل هذه التكبيرات. هل الأئمة حكموا على صلاتهم بالبطلان؟ لم يحكموا عليها بالبطلان، فهذا دليل السنية. قالوا أيضا في صحيح البخاري عن عمران بن حصين أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة، فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. يعني عمران يقول غيره كأنه ما يكبر كلما رفع وكلما وضع، وما قال عمران صلاته باطلة. وأيضا جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم أنه كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع. فقلنا: يا أبا هريرة، ما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا بعض أمور الصلاة قد يجهلها الناس. واضح؟ بارك الله فيكم. يجهلها عدد من الناس، هذا موجود ويقع هذا الأمر. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان إذا صلى ينقص التكبير في الصلاة أحيانا، طبعا ينقص التكبير في الصلاة أحيانا. قال بسعر الراوي، يعني أحد رواة الحديث، يقول: إذا انحط بعد الركوع للسجود لم يكبر، فإذا أراد أن يسجد الثانية لم يكبر. لو كانت التكبيرات واجبة ما تركها ابن عمر. واضح؟ بارك الله فيكم. فهذا من أدلته. وذهب الحنابلة فقال: التكبيرات واجبة، والدليل واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث: وإذا كبر فكبروا. قال الجمهور: وإذا كبر فكبروا ما يم، ليس الكلام في الحديث عن حكم التكبير، وإنما الكلام في الحديث عن الاقتداء بالإمام. وفي فرق بين حكم التكبير والاقتداء بالإمام. قالوا: وجاء ذكر التكبيرات في حديث المزيد في صلاة عند أبي داود، ولكن جمهور أهل العلم قالوا هذه الرواية غير محفوظة ومعلقة. والذي يظهر والله تعالى أعلم فائدة أيضا. وعند الحنابلة رواية أن من سهى عن تكبيرة الانتقال صلاته صحيحة، لكن الكلام عن المتعمد، هي واجبة لكن إن تركت سهوا الصلاة صحيحة. الدليل، أحد يعرف؟ هاي جماعة قالوا: لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأول نسيانا وقام إلى الركعة الثالثة. يعني ترك تكبير التشهد ولا ما ترك؟ ترك. فإذا تركت التكبير نسيانا صلاتك صحيحة، أما إذا تركت التكبير متعمدا فالصلاة عندهم باطلة. الصلاة عندهم باطلة. والصواب والله أعلم هو القول الأول، خاصة الآثار التي وردت، وخاصة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. طيب إخواني الكرام، هنا مسألة مهمة. تكبيرات الانتقال هي تكبيرات للانتقال. تجد أحيانا بعض الأئمة مثلا قرأ: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر، إن شانئك هو الأبتر، الله أكبر، ثم يمكث ثم يركع بعد ذلك. لا، هذا غلط. أحيانا تجد الإمام راكع يعتدل راكعا تماما يعني ويتريث، ثم بعد ذلك يقول سمع الله لمن حمده، هذا غلط. هذه الأذكار أذكار انتقال، بل يقول بعض الحنابلة إن جاء بالتكبير عند شروعه في الانتقال، ثم إذا انتهى الانتقال ولم ينتهي من التكبير لم يصب السنة. فهمتم؟ يعني الإمام راكع يقول سمع الله لمن حمده عند الحركة، فإذا قال مثلا لمن حمده وهو قائم قالوا خالف السنة، هذا عندهم. وطبعا جمهور أهل العلم على خلافهم، لأن هذا فيه تشديد عظيم، هذا فيه تشديد عظيم. فالصواب أنك تكبر حين الانتقال، فلو انتهيت من التكبير وقد انتهيت من الانتقال لا يضرك هذا. لكن كلامنا عن أي مسألة، إن بعضهم ينتهي من الانتقال ثم يكبر، أو يكبر ولم يبدأ الانتقال أبدا. فهمتم بارك الله فيكم؟ يعني الآن بارك الله فيكم هو راكع، وهو راكع يقول، وهو راكع لم يكن بعد سمع الله لمن حمده، ثم يرفع بعد ذلك، هي تكبيرات الانتقال وليست تكبيرات قبل الانتقال ولا بعد الانتقال، فينتبه لهذه المسألة. طيب عندنا مسألة، ما حكم أو هل يجمع الإمام بين قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، أو الإمام يقول سمع الله لمن حمد فقط والمأموم يقول ربنا ولك الحمد؟ فهمتم المسألة؟ حديث الباب بارك الله فيكم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ركع يقول حديث أبي هريرة سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. فهمتم بارك الله فيكم؟ فالإمام يجمع بين الأمرين، الإمام يجمع بين الأمرين. وقال بعض أهل العلم لا، الإمام عليه أن يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. والصواب هو القول الأول. والدليل أن الجمع بين الأحاديث هو المطلوب، وقولكم ترجيح، والجمع مقدم على الترجيح، والله تعالى أعلم. مسألة، المأموم هل يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، أم يقول ربنا ولك الحمد فقط؟ فهمتم المسألة؟ جمهور أهل العلم قال المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. قال والدليل حديث أبي هريرة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المأموم يقول سمع الله لمن حمد. ويقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والشافعية قالوا يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. قالوا يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والصواب الله أعلم هو القول الأول. فحديث أبي هريرة واضح، إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وعن ابن بحينة واسمه عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. يعني في السجود، كلام عن السجود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. عند المسألة، هل يجب السجود على اليدين يعني الكفين والركبتين وأطراف القدمين ذهب جماعة من أهل العلم على وجوب ذلك قال والدليل حديث الباب فإذا أخل ولم يسجد على ركبتيه متعمدا بطل سجوده. رجل صلى ولم يضع قدمي على الأرض متعمدا في السجود قالوا بطل سجوده. وذهب بعض أهل العلم فقالوا لا، الواجب وضع الجبهة فقط، فهذا هو السجود. يعني ماذا يقولون؟ لو أن رجل الآن أمامك وضع فقط جبهته على الأرض ويديه رفعها وقدميه رفعها، هو ساجد أو ليس بساجد؟ إخواني الكرام، أنتم معي، أجيبوا إلي جماعة شعر لكم خارج الدرس، هذا سؤال صعب، أجيبوا الشيخ، ساجد أو ليس بساجد؟ ساجد، نسميه ساجد. فقالوا إذن السجود للجبهة فقط. كلامهم فيه وجاهة ولكنه اجتهاد في مقابل النص. عند الحديث فإذا جاء الحديث خلاص لا مجال بعد ذلك. فقد نقول هذا الرجل ساجد ولكن أمرنا بسجود شرعي يختلف عن هذا السجود. فهمتم؟ بارك الله فيكم. فإذا الذي يظهر الله أعلم وجوب السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين. طيب بسأل، هل يجب السجود على الأنف؟ يعني رجل سجد وضع جبهته وكفيه وقدميه وركبتيه على الأرض، أما الأنف لم يضعه على الأرض متعمدا، ما حكم سجوده؟ ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا وضع الأنف واجب، فلو أخل به متعمدا بطل سجوده. بل بعض العلم يقول هو ركن، هذا ركن. وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا السجود على الأنف غير واجب، فلو أن رجلا وضع جبهته وكفيه وركبتيه وقدميه يكفيه هذا، إذا وضع أنفه هذا أفضل، لكن إذا لم يضع أنفه ولو كان متعمدا فالصلاة صحيحة. طيب ما الدليل؟ في حديث الباب أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، قالوا هذا من كلام طاووس التابعي وليس من كلام ابن عباس وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت بعض الروايات تدل على هذا، والله تعالى أعلم. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. فالسجود على الأنف مشروع، لكن من سجد على جميع الأعضاء ولم يضع أنفه على الأرض سجوده صحيح لكنه خالف السنة. طبعا أخوان الكرام، المسألة بعض أهل العلم يرى ركنية وضع الأنف فلا تخالف هذه المسألة. ونذكر هذا الكلام، لو جاءك رجل وقال فعلت هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم، فتقول له سجودك صحيح، والذي هذا الذي يظهر والله أعلم، قد بعض أهل العلم اعتبر له رأي آخر، فيكون الجواب سجودك صحيح لكن خالفت السنة والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، لو عكس، لو أن رجلا سجد على أنفه دون جبهته ما حكم سجوده؟ هاي جماعة الدليل، ايش هو الحديث؟ والامر يدل الوجوب للاستحباب، لما احتاج تشوف الأمر يدل على وجوب الاستحباب؟ شك؟ عندك شك؟ الأمر يدل على الوجوب، بارك الله فيكم، لازم ما تشك فيها، هذا الأصل في الأمر أنه لي الوجوب، وهذا يؤكد على القول الأول على المسألة السابقة بارك الله فيكم. فلو أن رجلا سجد على أنفه فقط ولم يسجد على جبهته، عامة أهل العلم يقولون لا يصح سجوده، عامة أهل العلم على هذا. ذكر عن أبي حنيفة أنه يقول فعله مجزئ، فعله مجزئ، ولكن حكم أهل العلم على هذا القول بأنه خروج عن الإجماع، بل قال ابن المنذر عن قول أبي حنيفة وهو قول لا أحسب أحدا سبقه إليه ولا تبعه عليه، فإذا هذا قول مخالف للإجماع والله تعالى أعلم. طيب عند المسألة يعني رجل سجد على أنفه دون جبهته متعمدا لا يصح، لا يصح سجوده. طبعا أخوان الكرام فرق بين مسألتين، رجل سجد على جبهته وأنفه ثم بعد ذلك رفع جبهته وأبقى أنفه وهو ساجد، هذا سجود صحيح. رجل سجد على قدمين، القدمين على الأرض في السجود رفع القدمين، هذا سجد على قدمين لكنه لكن سجوده ناقص، فهمت بارك الله فيكم؟ وإلا يعني هذا القول يترتب عليه إشكالات كثيرة. صورة هذا القول أيضا، رجل سجد فوضع كفه على الأرض، على كفي على الأرض، فاحتاج إلى أن يحك بدنه مثلا أو يخرج منديلا من جيبه، سجوده صحيح لأنه سجد على اليدين ثم رفع يده أو إحدى يديه أو اليدين، لكنه في البداية سجد على اليدين فسجوده صحيح والله تعالى أعلم. مسألة، ما حكم التجافي في السجود؟ ما معنى التجافي في السجود؟ أي أن تبعد الكفين، تبعد الكفين، يعني ما تقول الكفين هكذا وإنما تبعد. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، قال ابن رجب معلقا على قول الترمذي وهذا يشعر أنه إجماع أي سنة، والطحاوي يقول وأجمع المسلمون على ذلك، أجمع المسلمون على ذلك. فالذي يظهر والله أعلم أن هذا العمل مستحب وسنة وليس بواجب، هذا العمل مستحب وسنة وليس بواجب. وأيضا ابن بطال يقول من سجد دون أن يجافي يديه لا إعادة عليه عند جميع العلماء، لا إعادة عليه عند جميع العلماء. طيب مسألة، هل تشرع المجافاة للمرأة؟ فهمتم المسألة صورتها؟ الأئمة الأربعة على أنه لا يستحب لها ذلك، وإنما الذي يستحب للرجل، أما المرأة لا تجافي بين ذراعيها حتى لو كانت وحدها، حتى لو كانت وحدها. والدليل قالوا جاء عن يزيد بن أبي حبيب وهو تابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فهما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. استاده إلى حبيب حسن، والأئمة الأربعة أخذوا بهذا المرسل، الأئمة الأربعة أخذوا بهذا المرسل. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة فقال تجتمع وتحتفز، يعني ما تجافي بين ذراعيها، وظاهر الإسناد أنه صحيح. وبعض أهل العلم يقول هي كالرجل والنساء شقائق الرجال، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، خاصة لو أن في المسألة مرسل وبعض أهل العلم يقبل المراسيل وأثر ابن عباس والأئمة الأربعة على هذا القول والله تعالى أعلم. فائدة، في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. يعني إذا أرادت أن تجتاز من تحت يده وذراعه لاستطاعت على ذلك. طيب، من الحالات التي يترك فيها التجافي الصف ضيق وزحام، بعضهم يقول سأطبق السنة. طيب تؤذي غيرك؟ نص أهل العلم أنه إذا كان التجافي يضر بمن يليه فإنه يتركه. حقيقة بعض المصلين لا يراعي هذا الأمر، وهذا فيه إيذاء، يعني بعضهم يتورك. طيب يعني فيه إيذاء عظيم جدا يكون على المصلي الذي جنبك، فراعي هذه المسألة، فراعي هذه المسألة. عندنا مسألة أيضا من الأمور المطلوبة في الصلاة: رفع الذراعين عن الأرض في السجود. الكفين توضع، أما الذراع يرفع، وهذا وللأسف الشديد رغم وضوحه إلا أن كثير من الناس يضع ذراعي على الأرض. وجاء بارك الله فيكم في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقك. وأيضا جاء فيه البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال القرطبي: لا شك في كراهية هذه الهيئة ولا في استحباب نقيضها. يعني وضع الذراعين على الأرض مكروه، طيب نقيض هذا رفع الذراعين مستحب. والظاهر والله أعلم أن هذا الأمر واجب، الظاهر أن هذا الأمر واجب. وجمهور أهل العلم قالوا لا، سنة لا يجب. يعني لو رجل صلى ووضع ذراعيه على الأرض خالف السنة لكنه لم يفعل محرما. طيب ما الدليل؟ قالوا: ورد هذا عن ابن مسعود، ورد هذا عن ابن مسعود. والذي يظهر والله أعلم أن القول الأول أقوى، فعندنا في هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر برفع الذراعين، فهذا يدل والله تعالى أعلم على الوجوب. والأثر الذي ورد عن ابن مسعود قد يفسر بمعنى آخر، قد يفسر بمعنى آخر والله تعالى أعلم. وابن رجب يقول: ولعل الآثار لم تبلغ لابن مسعود والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. وأستميحكم عذرا أحبتي الكرام، درس غد سيكون بعد صلاة المغرب، لو تعذروني بعد صلاة العشاء عند ارتباط، فسيكون درس إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ طرائف يعني أحد طلاب العلم يقول يعني صلينا على جنازة وأنا أريد أن أدرك سريعا الجنازة، يعني فجاءني واحد قال لي سؤالك، قال هذا وقته؟ قال صراحة لا هذا مو بوقته. قلت ما كان وقته ليش تسأل الآن؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك يعني هذا فقط باب يعني الدعابة، يعني الإنسان أحيانا ينتبه إلى مثل هذه الأمور. من غرائب ما مر علي في الأسئلة اليوم، يعني أحدهم يسألني: هل ورد شيء في الرب بين حمامة السلام وسفينة نوح؟ قلت له: يا أخي الكريم، اشتغل بما يقربك إلى الله، والله ما شهدنا هذا الأمر. سفينة نوح وحمامة السلام وغيره، اشتغل بما يقربك إلى الله، ويعني شيء نافع احرص عليه والله المستعان. فضل